بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم الوقت على الانسان ونشوف ايه كيف. الانسان يتكون من جسد ونفس وروح، وهذا ما ورد في رسالة تسالونيكي الاولى الاصحاح الخامس، حيث يقول القديس بولس الرسول تسالونيك الاولى 5:23: واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ولتحفظ بالتمام روحكم ونفسكم وجسدكم. الثلاثة موجودين. وإحنا في صلاة القداس الإلهي نقول في القسمة ما توهو إنين تسيش من نسوم إنين تنفم، يعني طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. والنفس بنسميها تسيكي أو تسيشي زي ما البعض بنطقها، والروح بنسميها اتنجمة، يعني دي غيري. فالإنسان يتكون من هذه الثلاث. الجسد معروف هو الذي تكون من تراب الأرض، وهو يمثل العنصر المادي في الطبيعة البشرية. وربما يشتاق بطبيعته إلى المادة أيضا، أو يحتاج إلى المادة في غذائه وكسائه وحياته الخاصة، ولذلك ارتبط الجسد كثيرا بالمادة. والكتاب المقدس يتحدث كثيرا عن الجسد باعتباره من هذا الأصل المادي. وموجود في رومية 8:1 يقول: لا دينونة إذن للذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. والسلوك حسب الجسد بيعتبر خطية ويفقد الإنسان حياته الأبدية. والمقصود به السلوك حسب المادة. أنا بس عايز النقطة دي أوضحها شوية عشان تفهموها. وفي رومية 8 نجد كلاما خطيرا جدا عن موضوع الجسد، ممكن للذين يكتبون المحاضرة أنهم يحتفظون بالشاهد ويرجعوا للكتابة فيما بعد من الرسالة إلى رومية. هقرأ لكم شوية بدل ما تتعبوا نفسكم. من رومية 8:1 لحد 14، من 1 لـ 14، شوفوا الكلام وتلاقوه كلام صعب. بيقول ايه؟ بيقول: اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية بان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، الاهتمام بما للجسد، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. طبعا لأن اهتمام الجسد هو موت، اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. شوفوا الذين يهتمون بالجسد يموتون، واهتمام الجسد هو موت، واهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. شوفوا الكلام اللي ماشي، كلام صعب كتير. أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. وبعدين قال إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. الجسد ميت يعني إماتة الجسد، ده نوع آخر. وإماتة الجسد المقصود بها إماتة شهوات الجسد. فإذا أيها الأخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. فهل معنى هذا أن الجسد خطية؟ والكتاب يقول أيضا في رسالة غلاطيا الإصحاح الخامس: الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد لكي يقاوم أحدهما الآخر. ويتكلم عن الذين صلبوا الجسد مع الأهواء، والذين يميتون شهوات الجسد. حتى إننا في صلاة الساعة التاسعة نقول: أمت حواسنا الجسدانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. الذي أريد أن أقوله هو الآتي: أولا، ليس الجسد خطية. ثانيا، الخطية توجد حينما يتمرد الجسد على الروح، ومقاومة الجسد للروح هي خاصية للمبتدئين أما بالنسبة للناضجين والكاملين فالجسد لا يقاوم الروح ولا الروح تقاوم الجسد، وإنما يتعاون الاثنان معا. ولذلك في الحياة الروحية هي أن الجسد يخضع للروح، وروح الإنسان البشرية تخضع لروح الله. فالجسد ينقاد بالروح البشرية، والروح البشرية تنقاد بروح الله. وبهذا يميت الإنسان شهوات الجسد، يقصد الشهوات المادية. نرجع للنقطة الأولى: الجسد ليس خطية. لماذا؟ على الرغم من كل ما قلناه، يعني الجسد ليس خطية لماذا؟ لو كان الجسد خطية ما كان الله يخلق جسدا، لأن الله لا يخلق خطية. ولو كان الجسد خطية ما كان المسيح يتخذ جسدا، لأن المسيح لا يمكن يتخذ خطية، وما كان يتحد بهذا الجسد في طبيعة واحدة. ولو كان الجسد خطية ما كنا نكرم أجساد القديسين ونتهافت على اقتناء رفاتهم. ولو كان الجسد خطية ما كان ممكنا بأية الأحوال أن يتحد مع الروح في العمل. الجسد أيضا ليس خطية لأنه يستطيع أن يعمل أعمالا روحية ويشترك مع الروح في عمل الروح. فبالروح أنت تصلي والجسد يشترك في الصلاة للزي الحسن في الصلاة، القيام المعتدل أمام الله، رفع اليدين، ركوع القدمين، سجود الجسد كله. وكما يقول داود في المزمور: فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة نسائية. رفع اليدين عمل من أعمال الجسد، بس جسد مشترك مع الروح. ويقول: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الجسد أيضا ممكن أن يخدم الله ويمجد الله في أعمال الخدمة وفي تعبها وفي الاحتمال، احتمال الآلام من أجل الله، مثلما كان الشهداء تشترك أجسادهم مع أرواحهم في احتمال الآلام. ولو كان الجسد خطية ما كان الرسول يقول في رمية 12: قدموا أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، مرضية عند الله عبادتكم عقلية. يعني ممكن أن الجسد يقدم ذبيحة لله، والسيد المسيح قدم جسده أيضا ذبيحة. ولذلك نجد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس آية جميلة عن تعاون الجسد والروح في خدمة الله، في كورنثوس الأولى 6:20: فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. إذا ممكن أن نمجد الله بالروح وبالجسد معا. ويشترك الجسد في تمجيد الله. ولو كان الجسد خطية ما كانت تحدث معجزات من هذه الأجساد حية كانت أو ميتة، لأننا نرى إن الميت الذي لمس عظام إليشع النبي قام فأخذ بركة حتى من هذا الجسد الذي مات وتحول إلى عظام. ونقرأ أيضا في الكتاب إن المناديل التي كانت تؤخذ من على قروح بولس الرسول كانت تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة، بل حتى الملابس التي تلمس الجسد أو الأقمشة التي تلمس الجسد كانت تعتبر هي نفسها سبب بركة. إذا أخرج من هذا كله بأن الجسد ليس خطية، ولكن شهوات الجسد المادية الأرضية هي الخطية. دي أول نقطة. النقطة الثانية إنها كما يخطئ الجسد كذلك تخطئ الروح. تخطئ الروح حينما تنزل عن مستواها الروحي لتتحد مع الجسد في شهواته الأرضية. فتشتهي ما يشتهيه الجسد، يبقى نزلت عن مستواها. والروح تخطئ كما قلنا في المحاضرة الماضية عن الأخطاء التي تقع فيها الشياطين وهي أرواح، وقلنا أخطاء كثيرة. كذلك نحن نطلب في القداس الإلهي أن يطهر الله أرواحنا وأجسادنا ونفوسنا، ونقول عن القدسات التي نتناولها إنها طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ونذكر هذا أيضا في صلاة الأجدية، ونطلب من الله أن يطهرنا من دنس الجسد والروح، من دنس الجسد والروح. إذن الروح ممكن أن تتدنس وتتنجس مثلما يتدنس الجسد ويتنجس حينما تشاركه، حينما إيه؟ تشاركه. ولهذا فإن العقوبة في الأبدية تكون للجسد وللروح معا، وليست للجسد فقط، لأن الروح اشتركت مع الجسد في الخطية. ولولا وجود الروح مع الجسد ما كان الجسد يفعل خطية، يعني لو كان ميت وما فيهوش روح كانش يفعل خطية، لكن كلهم يعمل خطية والروح متحدة معاه، يعني هما الاثنين اشتركوا مع بعض. والأمثلة عديدة لهذا الاشتراك. فخذوا مثلا الكبرياء. الكتاب يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. إذن الروح ممكن أن تتشامخ، ونفس الكلام نقوله أيضا عن الجسد حينما يتشامخ ويمشي بكبرياء أو يجلس بكبرياء أو ينظر بكبرياء أو يتصرف بكبرياء، فممكن خطية بيشتركها الاثنين. خطية الزنا، الروح بتتدنس وترغب والجسد بيشترك معه. الغضب، الروح بتشتعل بالغضب والجسد بينفذ الغضب في نظراته في حركاته في ملامحه في استخدام أعضائه للضرب للاعتداء إلى آخر. فالروح ممكن أن تخطئ مثلما يخطئ الجسد، ولذلك عقوبة الإنسان تكون بالروح والجسد معا. ونحن نرفض ما يقوله الكاثوليك عن المطهر في عذابات المطهر بعد الموت، لأن عذابات المطهر بعد الموت عند الكاثوليك هي عذابات للروح فقط. فإذا كان الجسد هو عنصر أساسي في الخطية فكيف تتعذب الروح والجسد لا يتعذب معها؟ إذا ما دام الاثنين مشتركين معا يبقى مفروض أن العذاب أو النعيم يكون بعد رجوعهما إلى اتحادهما بالقيامة، فيكون العذاب للاثنين معا بعد القيامة أو النعيم للاثنين معا بعد القيامة، لأنهما شريكان، كيف يحاسب أحد الشريكين ويترك الآخر؟ تبقى النفس، تبقى النفس. وما الفرق بين النفس والروح؟ النفس بتعبر عن الحياة الجسدية أو الحياة التي تعطي قواما للجسد، يعني النفس تعطي حياة للجسد. ولهذا قيل في الكتاب في أسفار موسى الخمسة وخصوصا في اللاويين إن نفس الحيوان في دمه، فإذا سفك دمه يعني انتهت نفسه، يعني يموت، فنفس الحيوان ايه في دمه. قل ان النفس في اللغة القبطية من نيفي يعني نفس، فمرتبطة بنفس الانسان، يعني مرتبطة بعامل حياة جسدانية، سواء مرتبطة بدمه في سفك دمه او مرتبطة بنفسه اذا نفسه وقف او انتهى نهائيا، فهذه تعطي الحياة للجسد. اما الروح فهي التي تعطي الحياة مع الله، ولذلك تنسب العبادة الى الروح وتنسب الحياة مع الله الى الروح، نقول حياة روحية وتصرفات روحية وحروب روحية ووسائط روحية، لأن كلها عن العلاقة بالله. نفس الوضع أدركه جدودنا المصريون حينما كانوا يعبرون عن النفس بكلمة با وعن الروح بكلمة كا، الكا والبا يعني النفس والروح، وكانت كا تجمع بكلمة كاو، تقول مثلا من كاو راع، من قرع يعني، من كاو راع يعني أرواح راع الخالدة، أرواح راع الإيه الخالدة، من كاو راع اللي خدوا منها كلمة من قرع بالعربي، وكلمة من كاريوس، من كاريوس بالإرثي واليوناني، من كاريوس هي أصلها كلمة فرعونية وأضيفت إليها الترمينيشن بتاعة الواو سين دي في اليونانية أو الإرثي، كام روح. الروح هي التي خلقت على صورة الله ومثاله، خلقت على صورة الله ومثاله في الفضيلة، في البر، في المعرفة، في أشياء كثيرة. يعني مثلا تقول طب ازاي خلقت على صورة الله والله غير محدود، هل هي خلقت على صورة الله في غير المحدود؟ اقول لك الله غير محدود، والروح ايضا تشتاق الى غير المحدود، يعني فيها من غير المحدود عنصر الاشتياق، سواء في الامور الروحية الاشتياق الى الكمال المطلق او الاشتياق الى الله غير المحدود، او الاشتياق الى الابدية غير المحدودة، او حتى في الطموح، الطموح ايضا هو اشتياق الى غير المحدود وعدم الاكتفاء. روح الله، روح أبدية، ولذلك روح الإنسان أيضا لها صفة الخلود، وتحيا مع الله إلى الأبد حياة أبدية، والوعود بالحياة الأبدية كثيرة جدا جدا في الكتاب لا نستطيع أن نحصيها. الروح ايضا على صورة الله اذا احتفظت بحياة البر، لكنها تفقد هذه الصورة الالهية اذا اخطأت. الله قال للانسان يوم تخطئ موتا تموت، ولعل البشر يتعجبون كيف نحن احياء وكيف ان ادم عاش اكثر من 900 سنة بعد الخطيئة، فما معنى موتا تموت؟ الموت ينقسم الى عدة اقسام، فهناك موت الجسد وهو انفصال الروح عن الجسد، وهناك الموت الروحي وهو انفصال الروح عن الله، وهناك الموت الأدبي وهو فقدان الصورة الإلهية. ولهذا نرى أن كلمة الموت استخدمت في الكتاب المقدس بالمعنى الروحي أيضا. ففي سفر الرؤيا إصحاح 3 في أوله قيل لملاك كنيسة سردس: إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. طبعا كلمة ميت يعني ميت روحيا. وبهذا المعنى أيضا لما انفصل آدم عن الله في نفس لحظة الانفصال اعتبر ميتا بالخطية. والكتاب يقول: كنا أمواتا بالخطية. كنا أمواتا إيه؟ بالخطايا. وقيل عن الابن الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، في لوقا 15. أمض الخطية بتأسس. ففي موت، موت للروح هو انفصال للروح عن الله، ولكنه ليس موتا كاملا وإنما موتا أدبيا، لأن على الرغم من انفصالها عن الله ووصف كلمة موت، لكن ما تزال الروح تعيش في الإنسان. ففعلا آدم يوم أكل من الشجرة مات أدبيا وروحيا، وإن لم يمت الموت الجسدي فما تزال روحه متصلة بجسده. الروح تتدنس بالخطية وتتطهر بالتوبة وتغتسل بالتوبة وتولد ولادة جديدة بالروح في المعمودية، لأن المعمودية ليست اغتسالا بالجسد إنما هي اغتسال للروح، تغتسل فيه من جميع الخطايا سواء الخطايا الإرادية أو الخطية الجدية، ويولد إنسان جديد بروح جديدة في المعمودية، وترجع إلى الروح صورتها الإلهية. ولعل هذا ما عبر عنه في غلاطية 3:27: لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. لبستم المسيح يعني لبستم هذه الصورة الإلهية التي فقدتموها بالخطيئة. إن كانت الروح تموت بالخطيئة فهي تحيا بالتوبة، ولذلك تعتبر التوبة قيامة أولى من الخطيئة، والقيامة الثانية من الموت فيما بعد لاتحاد الروح بالجسد. هذا هو الإنسان. تبقى بعد ذلك مشكلة: هل الروح مخلوقة أم مولودة؟ نكملها. أنا اديتكم السنة الماضية معلومات عن الإنسان، بس اتماما للسلسلة بكمل دي ونخش حاجات تانية. اتفضل ونصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد بيقول هل يوجد نص كتابي او في تعليم الرسل او قوانين الكنيسة يمنع الشخص المتبتل من نوال نعمة الكهنوت؟ وان كان نرجو من قداستكم ذكر الاماكن الموجودة لها هذه النصوص. وهل قمت قداستكم باي رسالة من هذا النوع؟ طبعا لا يوجد اي نص يمنع المتبتل من خدمة الكهنوت. ورسل المسيح كان فيهم متبتلين او بتوليون. بولس الرسول كان بتولا ويوحنا الحبيب كان بتولا، فلا يوجد ما يمنع. لكن المسألة مسألة الحروب الروحية التي تأتي لغير المتزوج. فالكنيسة من أجل الفائدة لتخلي اللي بيخدموا في الكهنوت متزوجين من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية. ثم في رهبان بيخدموا قسوس وهم ايضا بتوليون، فقانونا ما فيش، لكن من الناحية العملية خوفا عليهم من محاربات الخطية ما بيرسمهمش الا لو كانوا اشخاصا كبارا في السن، يعني في سن الوقور، وقور سن كبير فوق مستوى الاخطاء العادية التي تحارب الشباب. سؤال: العمل للروح القدس اختلف عما قبل وبعد السيد المسيح؟ وهل الروح القدس يعمل في الجميع بما فيهم غير المسيحيين؟ وماذا يعمل في الآخرين؟ التوقيع مستجد. طبعا الروح القدس له أعمال في العهد الجديد لم تكن موجودة إطلاقا في العهد القديم. من أمثلتها عمل الروح القدس في الأسرار الكنسية، عمل الروح القدس في المعمودية، يولد الإنسان به من الماء والروح، عمله في سر الميرون المقدس سواء بدهنه بزيت الميرون او بوضع اليد عليه. ده ما كانش عمله في سر الافخارستية، تحويل الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه، كل دي ما كانش موجود. عمله في الكهنوت، كان الكهنوت موجود في العهد القديم وكان يعمل فيه الروح القدس طبعا. عمله في المواهب، كان الروح القدس بيعمل بالمواهب في العهد القديم والمواهب في العهد الجديد ما فيش فرق، لكن كثرت المواهب جدا في العهد الجديد، وخصوصا في كورنثوس الاولى 12 فصل كبير عن المواهب. عمل الروح القدس في الخدمة موجود. حاجة تاني في الاختلاف ان الروح القدس كان يحل على بعض اشخاص في العهد القديم وليس على الكل، اما في العهد الجديد فعلى الكل، وخصوصا في سر المسحة المقدسة. ونجد عبارة موجودة في العهد الجديد مش موجودة في العهد القديم، ان اجسادكم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم. لكن الروح القدس موجود منذ القديم في عمله في الناس، بس ليس بهذا الاتساع والعمومية الموجودة في العهد الجديد. عملوا في غير المؤمنين، يعمل فيهم لكي يؤمنوا، لأن زي ما بيقول الكتاب لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس، والروح القدس هو الذي عمل
في كورنيليوس ودعاه إلى الإيمان أو شجعه على الإيمان. يعني الروح القدس يعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ويعمل في المؤمنين في الأسرار الكنسية، في الخدمة، في حياتهم الروحية الخاصة، كما ورد في يوحنا 16. واحد بيقول هلك قديسة أودكسيا، هي القديسة أودكسيا، الواو والفي مجرد تبادل في النطق، يعني إفشي أوشي، يعني تبادل في النطق، بمعنى ان الكلمة اللي هي ساعات الإبسلون والفيتا بيتنطقوا كده او كده، يعني تقول فاسيليدس واسيليدس، تقول فاسيليوس فاسيليوس، يعني الواو والفي والب. نسيب الموضوع ده الدكتور كميل، لكن يعني دي مجرد امور لغويه والاثنين واحد. واحد برضه بيرجع الموضوع، اذا كان هناك كاهن متزوج ومتبتل، هل من الممكن ان يطلب الرهبنة، خاصة ان زوجته موافقة لذلك؟ ده مش متبتل بس، ده متزوج ومتبتل. ممكن يطلب الرهبنة اذا كانت زوجته موافقة، على شرط انهما لا يكونان شابين لئلا يتعبوا بعدين. الكتاب المقدس لما جه يتكلم في خدمة النساء تعرض لهذا الموضوع أيضا، فمثلا في خدمة الأرامل في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس إصحاح 5، هل تكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد مشهود لها في أعمال صالحة؟ وقال أما الأرامل الحديثات الصغيرين في السن فأرفضهن، لأنهن متى بطرن على المسيح يريدن أن يتزوجن. يعني برضو يراعي بين الحدث وبين الكبير في السن لئلا يحارب فيما بعد. هل ممكن لكاهن الألماني أن ينزف شعر رأسه ويطلقه ولا يحلقه، خاصة أن الكهنة في الكنيسة اليونانية يفعلون هكذا؟ الكهنة في الكنيسة اليونانية ما بيتكسفوش من طول شعرهم، يعني ساعات يكون مرب شعره طويل وما بيلبسش حاجة فوق راسه وسيد، وساعات يكون لفه وعمل زي قصيرة كده وسيد، لكن عندنا التقاليد يعني ما بتسمحش بكده. والراهب بيلبس قلنسوة بتغطي شعره من ورا، لكن الكاهن غير المتزوج غير الراهب ما بيلبس قلنسوة، فلو ربى شعره هيكون ظاهر من ورا. يعني بلاش المظهر ده، خلينا كده في الروحيات احسن. واحد بيقول ارجو الاجابة على هذا السؤال، موسى النبي من اي ست؟ طبعا من ست لاوي، هيكون من ست مين؟ لان هو وهارون من ست لاوي، هو واخوه هارون. مش عارف السؤال ده بساله ليه، اللي مش عايزه مناقشه. سؤال، ما هو موقف الكاهن اذا تم قطعه من الكهنوت؟ هل اذا صلى قداس يتحول القربان في يديه الى جسد المسيح؟ لا، اذا قطع من الكهنوت لا يجوز له ان يصلي القداس، ولا يستخدمه الروح القدس في تقديس الاسرار، وإذا تناول بيبقى يتناول دينونة لنفسه ويؤثر الشعب، ويبقى خطية أخرى يضيفها، بحيث إذا كان كاهنا وقطع من الكهنوت وصلى ممكن أن يقطع من جسم الكنيسة أيضا عقوبة على الخطية الثانية، لأنه بيقطع من الكهنوت ويبقى مؤمنا عضو في جسم الكنيسة، لكن إذا تجاسر على الكهنوت ممكن يقطع من جسم الكنيسة أيضا. حكاية مش لعبة، كل واحد يمشي على كيفه. واحد بيسأل هل أقرأ كتب فهبه ماير في الشخصيات المترجمة لقمص مرقس داود أم لا؟ ممكن تقرأ، بس وهو يعني ليه كتابات كويسة ما أقدرش أنكر، لكن كتبه في العقيدة كتب مش مظبوطة. يعني مثلا تفضل المتنيح القمص مرقس داود وترجم كتب كثيرة في الشخصيات لفهبه ماير انتفع بها الكثيرون، لكن بالنسبة لجمعية خلاص النفوس ترجم لهم أيضا القمص مرقس داود كتاب لفهبه ماير هو محفوظون ومخلصون، وهو من أسوأ الكتب التي كتبها فهبه ماير، وقد انتقدت هذا الأمر في كتاب الخلاص المفهوم الأرثوذكسي الذي صدر سنة 67 يعني من 25 سنة، وانتقدت هذا الكتاب وكان القمص مرقس داود حيا في ذلك الوقت. ممكن انكم تقروا دي، كلام وحش جدا في كتاب مخلصون ومحفوظون. فالذي اريده بالذات هو ان يكون عند الانسان افراز، يعني فهم للخلافات العقائدية ويستطيع بها انه لما يقرأ اي كتاب يميز الاخطاء الموجودة، حتى لو انتفع بباقي محتويات الكتاب يكون واخد باله من النقط الغلط كويس اوي. واحد بيقول لقد قرأت عدة أبحاث عن الأضرار الناجمة عن الطعمية، وذلك نتيجة لتكرار استعمال الزيت، الزيت المغلي يعني، مما يؤدي إلى تأكسده، وهذا بدوره يساهم بشكل كبير في ظهور مرض خطير تعرفه الجميع بالسرطان. لذلك أناشد الجميع من خلال قداستكم بعدم شراء كل ما هو مقلي سواء طعمية أو بطاطس أو باذنجان، ويمكن إعداد هذا في المنزل. إحنا نشكره على هذا البحث ولو أن غير متخصص، لكن أعرف أن الزيت المغلي مضر، ولما يكثر استعماله كتير 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 برضه مش كويس. فممكن لو عزت طعمية تقليها في البيت. يعني هو صاحب السؤال أو التعليق لا ينتقد الطعام في حد ذاته، إنما شراء الطعام من الخارج حيث يطهى بطريقة غير سليمة. فممكن تعملوا الحاجات دي في البيت وتبقى حاجات يعني مضمونة وبزيت نقي ومش متكرر غليه كتير وما يضرش يعني. واحد بيقول لي في كتاب قداستكم تأملات في صلاة الغروب كانت هناك تلك الآية في المزمور وتفسيرها كثيرا ممتلئة نفوسنا والعار ارضته على المخطئين والهوان على المتعظمين، غير أنها في جميع الكتب هكذا أو معظمها، فإننا كثيرا ممتلئنا هوانا وكثيرا ممتلئة نفوسنا عار على وهوان على المتعظمين. أنا حافظ المزامير من الأجبية التي تفضلت جمعية أبناء الفادي في الشارع المحمودي بنشرها، ومش شايف يعني اختلاف كبير في النص يعني. وياما الترجمات في المزامير فيها اختلافات كثيرة وخصوصا المزامير التي ترجمت عن العبرانية والمزامير التي ترجمت عن السبينية. وهذا الخلاف في المزامير موجود من أيام جيروم وأوغسطينوس في بداية القرن الخامس. أنا فاكر زمان قبل الرهبنة، أنا اترهبنت 54، ربما سنة 52 أو 51 لست أذكر، قريت كتاب في مجموعة بنجوين أو بيليكنز برضو لست أذكر، عن الرسائل المتبادلة بين أوغسطينوس وجيروم. من ضمن هذه الرسائل رسالة خاصة بترجمة المزامير. فجيروم كان بيعاتب أوغسطينوس بيقول له ليه الشعب بتاعك ما بيصليش بالمزامير بتاعتي اللي أنا مترجمها. فرد عليه أوغسطينوس قال له مع احترامنا ليك ككاتب كبير في الكنيسة وعالم وفي الكتاب إلى آخره، إلا أن الشعب بتاعي يولف على حز المزامير من ترجمة أخرى، وكون أن أنا أخليه يسيب الترجمة دي ويخش فيه أمر صعب. إذن كأن خلافات في الترجمات موجودة من بداية القرن الخامس وربما قبل كده. فيعني ما تقولش معظم الترجمات دي، بس كلامك انت عن معظم الترجمات كلام مبالغ فيه، لأن في ترجمات كتيرة جدا في لغات أخرى غير اللغة العربية اللي انت شايفها. فهل اطلعت على كل الترجمات الإنجليزية وكل الترجمات الفرنساوي وكل الترجمات اللاتيني وهل اطلعت على السبينية وهل اطلعت على العبرية؟ يعني ما بلاش تقول معظم الترجمات، تقصد الترجمات التي تحت يديك. نفس المزامير ساعات اللي موجودة في الترجمة البيروتية بتختلف أحيانا في كثير من الألفاظ عن المزامير الموجودة في القطمارس عندنا المأخوذة عن القبطية، بينما الترجمة القبطية من أقدم الترجمات ومن أسبقها. فمرر الأمور دي وما تدقش عليها أوي. واحد بيقول حيث أن خدمة كهنوت دعوة، فما هو الطريق الذي يمكنني سلوكه لخدمة التكريس الكامل، علما بأنني يمكنني ترك وظيفتي في سبيل الخدمة الكاملة؟ أحب أن تنمو طبيعيا في الخدمة، تكون بتخدم في الكنيسة ومعروف في الخدمة ونشيط في الخدمة وبتبذل كل جهدك فيها وفي الافتقاد وفي التعليم وفي محبة الناس. وتأكد بهذه الوسيلة الكنيسة حينما ترى دعبك في الخدمة انها هترشحك للكهنوت. ولكن نصيحتي لك، لا تخدم لكي ترشح، انما اخدم من قلبك من اجل محبتك في الخدمة، والحكاية دي تيجي لوحدها. واحد بيقول في تحليل الكهنة نطلب من الله أن يعيننا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. ما معنى ما بعد الموت؟ ما بعد الموت يعني ما تشعر به الروح بعد ما تموت وتلاقي ريحة في أي مكان، أو مضطربة، أو عندها سلام قلبي فرحانة بربنا، أو ما عندهاش، أو ملائكة بتاخدها توديها لأحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما حدث بالنسبة لعازر، ولا عايشة في حتة ضلمة كده. يعني لأن ما بعد الموت أهم. يعني خلينا ما نكونش مضطربين بعد الموت، ما نكونش فاقدين سلامنا القلب بعد الموت، ما نكونش شعرين إن في خطايا ما تبناش عنها قبل ما نموت، ما نكونش شعرين ان في شيء بيعكر ضمائرنا بعد الموت. تعنى على دي، ده اللي مقصود بيها يعني ما بعد الموت. واحد برضه بيسأل على الغني والعازر وبيننا وبينكم هو عميقة، جايز الكل برضه بيروحوا وكانوا بيروحوا للجحيم قبل الصليب قبل الكفارة، ولكن بين المؤمنين الذين ماتوا على رجاء وبين الذين ماتوا على غير رجاء فيه هو عظيم، لأن الهوى العظيمة دي هوة اليأس، لأن الذين ماتوا على رجاء عندهم رجاء أنهم يروحوا الفردوس، لكن التانيين ما عندهمش رجاء. لذلك احنا بنقول الذين رقدوا على رجاء، وفي ناس رقدوا على غير الرجاء، فالهو اللي بينهم في رجاء ولا ما فيش رجاء. واحد ميت وشاعر بانهم لم ينالوا المواعيد لكنهم رأوها من بعيد وصدقوها، وعارفين ان ربنا لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، والثاني شاعر بانه لازم يفضل في الجحيم على طول مش هيتاخد يروح الفردوس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن الملائكة ووصلنا لحد الشياطين، اظن خلصت عن الشياطين. لا سيب حكاية الجن لغاية لما يجيني البحث اللي انا بعمله. انا شخصيا الى يومنا هذا، وارجو ان يمكن الرب من اثبات هذه النقطة، ان كلمة الجان لا توجد الا في الترجمة العربية فقط، ولعلها اخذت من الفلسفة الاسلامية، ولا توجد اطلاقا في الكتاب المقدس في اي ترجمة اخرى. ان شاء الله هطلع بحث عن الموضوع ده، والان اتركه في المذكرة تحت البعث. واعتقد ان هؤلاء الجان الذين ورد ذكرهم هم بعض من الارواح الشريرة من الشياطين، من الارواح السفلية. ولا اعتقد اطلاقا بما يقوله البعض ان يوجد جان صالح وجان شرير. كل اللي جاني عن الموضوع ده انه هو شرير. نسيب الموضوع ده. ولما قال الكتاب ان لا يستشير الانسان جانا، يقصد ارواح من الارواح الشريرة، ولا يقصد ارواحا صالحة، يعني مش معقول الواحد يستشير أرواح صالحة تبقى خطية. كذلك في أرواح الموت. ندخل بالنسبة للإنسان، نتكلم الوقت على الإنسان ونشوف إيه كيف. سؤال واحدة بتقول، ولا واحد ما عرفش يقول، هل في القيامة العامة للجميع تكون كل الأجساد ممجدة؟ أنا متهيألي جبت السؤال ده. وبمعنى آخر، هل أجساد الأبرار كما أجساد الأشرار أجساد ممجدة عند قيامتهم من الأموات، أم أن أجساد الأبرار في القيامة تكون غير أجساد الأشرار؟ وهل جسد المسيح الذي للقيامة مثل ذات الأجساد الأخرى، أم هناك فرق؟ نرجو التوضيح. القيامة تكون لأجساد سماوية روحية غير مادية، يتساوى في هذا الكل. أجساد سماوية روحية يتساوى في هذا الكل. يعني إيه؟ يعني الأبرار بأجساد سماوية روحية، والأشرار مش بأجساد مادية، وإلا لو كانوا أجساد مادية ما النار تحرقهم ويفنوا ويبرح. فلا بد انهم يكونوا باجساد روحانيه يحتملون التعذيب دون ان يفنيهم التعذيب، لان الجسد الروحي لا يفنى بالتعذيب. واخدين بالكم؟ لكن كلمه ممجده دي تتغير بقى. كلمه ممجده للابرار لما يكون كلهم اجساد روحانيه ده معقول، لكن الاشرار اجساد روحانيه غير ممجده. الممجدة دي طبعا ما فيش مجد للأشرار، وخصوصا هيكونوا في الظلمة الخارجية. ممكن دول الأجساد الممجدة تكون أجساد نورانية، لكن الأشرار ما نقدرش نقول نورانية لأن عايشين في الظلمة الخارجية. فمش ممجدة لكن روحانية مش ممجدة. تقول هل المسيح كده؟ ايوه، لان احنا بنقول سنقوم على شبه جسد مجده، على شبه ايه؟ جسد مجده. يعني هو قام بجسد ممجد واحنا سنقوم بشبه هذا الايه؟ الجسد. ما دام على شبه جسد مجده، يعني زي ما المسيح قام بجسد روحاني، هذا الجسد الروحاني غير مادي، واستطاع الجسد الروحاني يصعد الى فوق لا تؤثر عليه قوانين الجاذبيه الارضيه، لان قوانين الجاذبيه الارضيه تؤثر على الماده، وده جسد غير مادي. احنا كمان هنقوم باجساد على شبه جسد مجده. ولما نقول على شبه جسد مجده يعني مش بنفس المجد طبعا، لكن على شبه جسد ايه؟ مجد. واحد بيقول اعتاد بعض الاباء الكهنه قبل صلاه الصلح بعد غسل يديه ان يبقي بعض الماء ثم ينصره، يقصد على الشعب يرشه، كاتب ينصره على الشعب، قائلا بريء من دم هذا الشعب. لما بيقولش بريء من دم هذا الشعب، هو بيرش الميه لكن ما بيقولش انا بريء من دم هذا الشعب. ها؟ بيقول افرد سامحوني. اه، وانت جبت منين يا ابني بريء من هذا الشعب؟ ده الكاهن بريء من الكلام اللي انت بتقوله ده. فهل هذا من الناحيه التقصيه صحيح؟ صحيح ان هو قبل صلاه الصلح بيغسل ايديه وبيرش برضه على الشعب، لكن بيقول اخطيت سامحوني. بيغسل ايديه رمز الى انه بيتقدم بنقاوه.